قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وبهذه الذريعة الشيطانية والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من الجاهلية على شركه، واليهودي على يهوديته، والنصراني على نصرانيته، والمبتدئ على بدعته، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتبدلت الأمة بمثير من المسائل بكثير من المسائل بمثير من المسائل الشرعية غيرها، وألفوا ذلك ومرنت عليه نفوسهم وقبلته قلوبهم وآنسوا إليه، حتى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي تبدو التي تبدلوا بها غيرها لنفروا عن ذلك. يعني بسبب تزيين الشيطان وتهويل من غرهم الشيطان بهؤلاء المقبورين والمشركين، يعني هؤلاء المقبورين ومن حولهم من السدنة، لأنه ذكر أنهم يهيبون ويعظمون هذا المقبور في نفس من يأتي إليه. ولم تقبله طبائعهم، ونالوا ذلك المرشد بكل مكروه، ومزقوا عرضه بكل لسان. وهذا كثير موجود في كل فرقة من الفرق، لا ينكره إلا من هو متهم في عقله، أن كل فرقة ضالة يطعنون في الناصحين ويذمونهم ويمزقون أعراض الصالحين والدعاة بألسنتهم. وانظر إن كنت ممن يعتبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليد للأموات في دين الله، حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين، أي تتقيد به، أصاب أم أخطأ، ولا تقبل قول غيره ولا ترضى به، وليتها وقفت عند عدم القبول والرضا، لكنها تجاوزت ذلك إلى الحق على سائر علماء المسلمين، أي كل العلماء غيره لا شيء عندهم، والوضع من شانهم وتضليلهم وتبديعهم والتنفير عنهم، ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير، ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة لهم نبي مستقل، وهو ذلك العالم الذي قلدوه. فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره، وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدما على قول الله ورسوله. يعني إذا أفتى وجاء قول هذا الإمام مخالف الدليل يأخذ به ويتركون الدليل. وهل بعد هذه الفتنة والمحنة شيء من الفتن والمحن؟ فإن انكرت هذا فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة قد ملأوا الأقطار الإسلامية، فاعمد إلى أهل كل مذهب وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هل هي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسول الله، ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله الله أو رسوله، وانظر بماذا يجيبونك، فما أظنك تنجو من شرهم، ولا تأمن من معرتهم، وقد يستحلون بذلك دمك ومالك وأورعهم، يستحل عرضك وعقوبتك، وهذا يكفيك إن كان لك فطرة سليمة وفكرة مستقيمة. الشوكاني رحمه الله عاش في زمن الرافضة وبني، وذكر من شأنهم الشيء الكثير في آداب الطلب. ثم انظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين ورفضوا الباقين، بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة، وأن الحجة قائمة بهم، مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علما منه وفضلا عن العصر المتقدم على عصره والعصر المتأخر عن عصره، وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال الناس. ثم تجاوزوا ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم بل هو مقصور عليهم، فكأن هذه الشريعة كانت لهم لا حظ لغيرهم فيها، ولم يتفضل الله على عبادي بما تفضل عليهم، وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء الأئمة رحمهم الله إن كانت باعتبار كثرة علمهم وزيادته على غيرهم فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم، فإن في اتباع كل واحد منهم من هو أعلم منه لا يمكن هذا إلا مكابر أو جاهل، فكيف بمن لم يكن من أتباعهم من المعاصرين لهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم؟ وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم، فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعا منهم لا ينكر هذا إلا من لا يعرف تراجم الناس وكتب التواريخ. وإن كانت تلك المزايا بتقدم عصورهم فالصحابة والتابعون أقدم منهم عصرا بلا خلاف، وهما حق هذه المزايا ممن بعدهم لحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا حديث متفق عليه عن عمران. وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي فما هو أو لأمر شرعي فأين هو؟ ولا ننكر أن الله قد جعلهم بمحل من العلم والورع وصلابة الدين وأنهم من أهل السبق في كل الفضائل والفواضل، وعن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم القائل أنه لا يجوز تقليد غيره ولا يعتد بخلافه إن خالف، ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن يخرج عن تقليدهم، وإن كان عارفا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قادرا على العمل بما فيهما متمكنا من استخراج المسائل الشرعية منهما، فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح وفكر رجيح وتهوين الأمر عليه فيما نحن بصدد من الكلام على ما يفعل المعتقدون للأموات، وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة، فإن ذلك لو كان دليلا عن الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حقا ولكان ما يفعل المعتقدون للأموات حقا.